الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة 24، لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، أو أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة، ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة، فمقتضى القاعدة التحالف. قلنا أن السيد الماتن هنا ذكر فرعين وفرضين من الاختلاف، تارة يختلف ويدور الاختلاف بين كون المعاملة الواقعة على رأس المال قرضا أو مضاربة فاسدة، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يدور الأمر في الدعويين بين أن يكون مضاربة فاسدة أو بضاعة. وقلنا على كل من الفرضين يوجد تعليق. التعليق المربوط بالفرض الأول كنا فيه وبينا أن هذا الفرض له شقان، فإنه تارة يدعي المالك أنه قرض، والعامل يدعي أنه مضاربة فاسدة، وهذا فيما إذا كانت التجارة والعملية خاسرة ورأس المال فيه تلف أو خسران، حينئذ من مصلحة المالك أن يدعي أنها قرض فيضمن العامل تمام رأس المال للمالك، ومن مصلحة العامل أن يدعي أنها مضاربة فاسدة فلا يكون عليه ضمان، ويكون له أيضا مثلا أجرة بناء على كلمات القول. هذا الشق الأول. والشق الثاني بالعكس، أن المالك يدعي أنها مضاربة فاسدة والعامل يدعي أنها قرض، وهذا فيما إذا فرض أن التجارة كانت مربحة فرأس المال محفوظ والربح أيضا موجود، فإذا كان قرضا كما يقول العامل كله له، وإذا كان مضاربة فاسدة فكله للمالك وليس له إلا أجرة مثل عمله. الشق الأول انتهى الكلام فيه بالأمس، وقلنا أن المشهور من المعلقين وافقوا الماتن في الشق الأول من المحققين على أنه يكون من التداعي بلحاظ ما سوف يكون لكل منهما من دعوة على الآخر. المالك يدعي القرضية فيدعي الضمان على العامل، ضمان المعاوضة، ضمان القرض، ضمان العقد، لا ضمان الغرامة، وهو خلاف الأصل. والعامل يدعي شيئا على المالك وهو أجرة مثل عمله، وهذه أيضا دعوة زائدة فيكون من التداعي. وقد قلنا أنه ليس من التداعي، أولا لعدم صحة أصلها الأثر الثاني فقهيا، وثانيا باعتبار أنه لو تم أيضا وكان له حق على تقدير كون المضاربة فاسدة وكانت لم يكن ربح، كان له حق في التضمين في أخذ أجرة المثل، فهذا ليس بابه باب التحالف، لأنه باب التداعي في مالين، في أجرة العمل الذي عمل العامل هذا مال، في ضمان مال رأس مال المالك، ورأس المال مال والعمل مال آخر. هذا ما تقدم بالأمس في الشق الأول. إذن فالشق الأول الذي جعله بعض الأعلام أو جملة من الأعلام من التحالف، وقال كلام الماتن في هذا الشق تمامون من أنه من التحالف، ظهر أنه ليس تاما، أي ليس من التحالف. الآن نأتي للشق الثاني، وهو ما إذا كان بالعكس، المالك يدعي أنه قرض، المالك يدعي أنه مضاربة فاسدة لكي يأخذ تمام الربح، والعامل يدعي أنه قرض لكي يأخذ الربح له لنفسه، ولا يكون للمقرض إلا رأس ماله فقط. هنا بلحاظ هذه الدعوة، حينما تختلف الدعوة بهذا النحو، قالوا أنه هنا ليس من التحالف، ولهذا جعلوا هذا إشكالا على الماتين. هذا في هذا الشق لا يكون تحالف، لأنه قالوا لأن أحدى الدعويين مطابقة للأصل، وهو دعوى المالك ليس المالك يدعي أنها مضاربة أنه مضاربة وليست قرضا. دعوى المالك أن المال أعطاه له مضاربة لا قرضا وتمليكا، هذه الدعوى مطابقة للأصل بلحاظ النتيجة لا بلحاظ مصب الدعوى، بلحاظ النتيجة والأثر الحقوقي والفقهي المطلوب هذه الدعوى هي الموافقة للأصل، لأن المالك يريد بدعوى المضاربة الفاسدة أن يكون الربح له، تمام الربح له، ربح ماله له، وهذا طبق الأصل ليس على خلاف الأصل، لأن النماء تابع للأصل، الأصل عندما كان ملكا لهذا النماء تابع له لا مخالف، فيكون النماء تابعا للأصل. إذن فمدعي المال الدعوى المالك أن المعاملة مضاربة فاسدة، هذه الدعوى بلحاظ الأثر الحقوقي الفقهي تكون دعوا لحق من مقتضى الأصل ثبوته له، فإن مقتضى الأصل أن نماءات كل مال لصاحبه إلا أن يثبت أنه أخرجه عن ملكه أو أعطاه لغيره، وإلى نماء المال لمالكه، أو يثبت أنه مثلا بعقد صحيح كالمضاربة ونحو أعطاها للغير والمساقات أعطى حصة منها للغير، وإلى مقتضى الأصل مقتضى الأصل العملي أن نماءات كل مال تابعة لأصل ذلك المال ولمالك ذلك المال، قاعدة تبعية النماء للأصل والملكية تكون بصالح دعوى المالك بلحاظ الحق الذي يريده من دعواه المضاربة الفاسدة، وهو أن تكون تمام الأرباح له، فيكون العامل مدعيا، العامل الذي يدعي أن هذا قرض وأن تمام الربح له هذا يكون مدعيا مع سلطان، فيحلف المالك يقيم البينة العامل إن كان، وإلا فيحلف المالك، ليس بابه باب التحالف بل بابه باب مدع واحد ومنكر. هذا الكلام صحيح إذا فرض أن النماء كان نماء حقيقيا تكوينيا للأصل كما في باب المزارعة وباب المساقات، هناك واضح ما حصل من الثمر أو ما حصل من الزرع، الزرع للمالك هذا معلوم كان للمالك، الآن نشوك أن نماءه نتاجه له أو ليس له مقتضى الأصل التبعية. وأما في باب المضاربة فالنماء في المضاربة ليس نماء حقيقيا تكوينيا بل هو نماء عرفي يعني أو نماء مسامحي، ولهذا لو غصب الإنسان رأس مال الغير واتجر به لنفسه لم يكن ضامنا للمالك إلا رأس ماله لا الأرباح، إذا كان التجار لنفسه، بخلاف الزرع لو غصب زرع الغير فنماه كان الناتج لمالكه، لو غصب شجرة الغير فنماها فأثمرت كانت الثمرة لمالكه. فرق بين النماء الحقيقي والنماء بمعنى الربح التجاري، فإنه في باب المضاربة هذا الربح ليس عين نفس ذاك المال وإنما مال آخر يقع تحت يد هذا الإنسان الذي اشترى هذا المال بذلك المال حينئذ. هنا تارة يفترض أن هذا المال يكون تحت يد هذا المالك تحت يد هذا العامل، وأخرى لا يكون تحت يده، يكون خارجا عن يد العامل والمالك معا. إذا كان داخلا تحت يده فالعامل هو المنكر والمالك هو المدعي، لأن العامل تحت يده مال وهذا غير ذاك مال المالك، مال آخر يدعي أنه مالك له وأنه اشتراه لنفسه لم يشتره لذاك المالك، لم يشتري هذا المال لذلك المالك وإنما اشتراه لنفسه، أفرض دفع من مال ذاك المالك، هو يدعي أنه كان قرضا ودفعه ما دفعه في سبيله كان قرضا، ذاك يدعي أنه لا لم يكن قرضا كانت مضاربة فاسدة، أفرض مضاربة فاسدة دفع مال الغير في مقام الوفاء دفعه يكون باطلا أتلف مال الغير يكون ضامنا لرأس مال الغير، إذا لم يشتري العامل المبيع المشترات إذا لم يشتريه لمالكه لمالك رأس المال في المضاربة، وإذا كان قد اشتراه لنفسه يقع لنفسه حتى لو دفعه في مقام الوفاء من مال الغير، فإنه يكون متلفا لمال الغير، لأن البيع يقع للمالك من دون نية الشراء للمالك لمالك رأس المال. إذن فهنا يكون بحسب الحقيقة مال خارجي تحت يد شخص هو يدعي أن هذا له لأنه اشتراه لنفسه ومن مال نفسه، يدعي أن رأس المال أيضا له، لا فقط أنه اشتراه لنفسه فقط بل دفع أيضا ما يكون لنفسه وهو رأس المال لأنه ملكه بالقرض، يدعي القرضية. ويحتمل صحة هذا الكلام أنه واقعا هذا المال قد اشتري له، اشتراه لنفسه فهو المالك له وهو المالك لأرباحه يعني لإضافات قيمته وماليته. حينئذ هنا لا يقال أن مالك ما دفع هو يملك البدل، ليس هكذا، مالك الثمن لا يملك المثمن إذا لم يكن الشراء بقصد مالك الثمن. إذن فهذا الإنسان يدعي أن هذا الربح ملك له ويده أيضا على هذا المال والمال تحت يده وأنه اشتراه لنفسه لا لم يشتريه للمال، إذن قاعدة اليد تقتضي أن يكون هذا المال ملكا له. لا ليس هكذا، هو يدعي أنه لم يحرز أنه اشتراه بالعين، اشتراه بشكل كلي وفى من العين، يمكن أن يكون شراءه هكذا، يمكن أن يكون المشتري وهو العامل اشترى هذا بذمته ثم أو اشترى بشكل كلي ثم في المعين مو في الذمة في الخارج لكن دفع من ماله، كما هو هكذا غالب التجارات هكذا يشتري لنفسه ثم يدفع من هذا المال الموجود عنده، لو كان المال ماله أو مأذونا فيه فالوفاء أيضا صحيح، ولو كان المال مال غيره غير مأذون فيه إذن فالوفاء باطل، لا أن المعاملة تكون باطلة، المعاملة تكون صحيحة، وقت الآن قد وفى بما لا يكون مالا له، ذمته باقية على الشغل، هو يملك هذا المشترى وتكون أرباح المشترى وازدياد قيمته الذي يبيعه بعد ذلك بأكثر الذي هو الربح المضاربتي التجاري، يكون هذا الربح له بحسب الحقيقة. إذن فمال تحت يد شخص يدعي أنه مالك لهذا المال من باب أنه اشتراه لنفسه بل ودفع المال أيضا بدعوى أنه من ملك نفسه لأنه كان المال ملكا له رأس المال بالقرض، فيكون حينئذ مدعى المالك أن هذا المال ليس لهذا العامل مدعى على خلاف الأصل، وأن هذا الربح الخارجي المتحقق ملك لي، هذه دعوى على خلاف الأصل لأنه خلاف قاعدة اليد لصاحب هذا المال، هو صاحب اليد على هذا المال وهو أدرى أنه لمن اشترى هذا المال. إذن فيكون في مثل هذه الموارد المالك مدعيا والعامل منكرا، فالعامل يحلف، هذا إذا كان تحت يده، وأما إذا كان خارجا عن يده لم يكن تحت يده بل كان خارجا عن يده، أو كان هذا المال مشترات بنحو البيع الشخصي لا بنحو الكلي والوفاء من رأس المال، بنحو المبادلة الشخصية مع نفس ذاك العين التي هي كانت رأس المال للمالك لا بنحو البيع الكلي ثم الوفاء منه، حينئذ هنا يكون بابه باب التداعي، لأنه يوجد مال خارجي كل منهما يدعي أن هذا المال له، المالك يدعي أن هذا المال له لأن الأصل له فيكون المال له، المشتري يدعي أن هذا المال الخارجي الذي خارج عن العامل يدعي أن هذا المال له لأنه يقول أن الأصل لي لأنه أخذت الأصل منه بالقرض فملكت الأصل فأملك البدل الأصل. فيقع من هذه الناحية تحالف لأن المال واحد كل من ما يدعي أن هذا المال يكون له، وهذا بابه باب التحالف والتداعي لأنه مال واحد خارج عن يديهما معا يكون كل منهما مدعيا أنه له، حال وحال أي اختلاف في أي مال خارجي هذا يقول لي وذاك يقول لا، ليس هذا من أوضح مصادق التحالف، هذا يكون بابه باب التحالف حينئذ. إلا إذا قلنا هنا نعم إذا قلنا بهذه النكتة قلنا بأنه بأننا هنا نثبت أن هذا المال يكون هذا المال يكون ملكا للمالك باستصحاب بقاء ملك المالك للرأس المال إلى زمان تحقق المعاملة، أن المالك إلى زمان تحقق المعاملة كان مالكا بمقتضى الأصل، مالكا لرأس المال، هذا مقتضى الأصل. فإذا وقعت المعاملة بين ذاك وبين هذا المال الذي بالاستصحاب باق على ملك مالكه، إذن بدله أيضا ملك مالكه، فيكون مدعي المالك مطابقا للأصل. مدعى ودعوى المالك أن هذا المال الثاني الذي هو الربح أيضا لي، يكون هذا مطابقا للأصل، وهذا إنما يتم هذا البيان حينئذ، ويكون مدعى عامل خلاف الأصل كما قال المشهور في يعني المعلقين في هذا الشيخ خلافا للماتين. يكون مدعى المالك مدعوى المالك أن المال الربح والمال الثاني الحاصل الزائد على أصل رأس المال أيضا لي، هذا ثابتا باستصحاب بقائه ملكية مالك هذا المالك لما دفع في سبيل شراء هذا إلى حين الدفع، إلى حين الدفع للشراء وإيجاد المعاملة كان ذاك ملكا له حينئذ، فبدله أيضا يكون داخلا في ملكه، فيكون مالكا للبدل الذي هو هذا المال الذي زاد قيمته في التجارة، زادت ماليته وقيمته على ذاك البدل، فيكون مالكا للزيادة. ولا يكون هذا أصلا مثبتا باعتبار أنه بناء على ما هو الصحيح في مثل هذه الموارد من أن الموضوعات الشرعية المركبة مأخوذة من نحو التركيب لا التقييد. لو كان موضوع تملك الإنسان المشتري مثلا للمعوض للمبيع أن يبيع ماله بنحو التقييد واستصحاب بقاء المالية إلى زمان البيع، لا يثبت أنه قد باع ماله وأن هذا عوض ماله، لأنه عنوان لازم عقلي، لا لازم العقلي لأن بقاء ملكيته أنه إذن فهذا العوض عوض ماله لا عوض مال الغير، وهذا اللازم لا يثبت بالاستصحاب. أجيب على مثل هذا الإشكال الإثباتي شبهة المثبتية بأن الموضوعات مأخوذة من نحو التركيب حتى في هذا الباب باب المعاملات، أن يبيع شيئا وأن يكون ماله حين البيع، بعته بادلته بهذا هذا وجداني، كونه مالي بالاستصحاب بالتعبد الاستصحابي، إذن يثبت موضوع الحكم الشرعي وهو أن عوضه لي، فإن تملك العوض متفرع على تحق على إحراز هذين الجزئين بنحو التركيب لا بنحو التقييد، أن يباع مال وأن يكون هذا الشخص مالكا لهذا المال الذي بيع للبدل فيكون المبدل له، فتملكه للمبدل موضوعه مركب من هذين الجزئين لا بنحو التقييد بل بنحو التركيب، إذن فبهذا الاستصحاب يثبت حينئذ. وهكذا يظهر أنه كلام المعلقين في الشق الثاني أيضا ليس على إطلاقه صحيحا، وإنما يكون بابه باب المدعي والمنكر فيما إذا فرض أنه كان البيع بالشخص لا بنحو الكلي والوفاء من رأس المال، إذا ادعى المال إذا ادعى العامل أنه اشترى بنحو كلي فحينئذ هذا الاستصحاب لا يثبت أنه قد ملك المالك البدال المعوض والمبدال الذي هو أكثر قيمة وفيه ربح على البدال على رأس المال. إذا لم يحرز أن البيع شخصي حينئذ لا يمكن إثبات أن الربح يكون للمالك. نعم لو أحرز أن البيع شخصي حينئذ يمكن إثبات أن البيع يكون للمالك بهذا الاستصحاب، فالربح يكون للمالك بالاستصحاب، فدعوى أن الربح بتمامه له يكون فيه منكرا بحسب الحقيقة. وأما في غير هذا الشق خصوصا فيما إذا ادعى المالك ادعى العامل أنه اشترى في الذمة اشترى بنحو كلي فيكون المدعي نعم أي فرعين أو لا نعلم على الأقل نحتمل يكفي الاحتمال لا نحرز أن المبادلة شخصية، ليش؟ لأن أيضا داخل التجار عادة يكون بالكلي لعله اشترى بنحو كلي، وهو يدعي أنه اشتراه لنفسه لأنه مدعي مدعي القرضية، معنى ادعاء القرضية من قبل العامل أنه يدعي أنه اشتراه لنفسه ليس خارجا عن الفرض. واحتمال هذا أيضا يكفي ما لم يحرز أن أيوه. لا 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 يتضمن هذا الشيء. يقول اشتريته بمالي ولنفسي، على كل حال فيكون كلام المشهور يكون تاما إذا فرض أنه أحرز إحراز، مع الشك أيضا يكون الحق بصالح صاحب العمل إذا كان المال تحت يده، وإلا في التداعي فلا يكون المالك مدعيا منكرا والعامل مدعيا، بل إما بالعكس العامل منكرا والمالك مدعيا، أو يكون من التداعي إن لم يكن تحت يد العامل. إذا ففي الشق الثاني أيضا لا بد من هذا التعليق. هذا ما يرجع إلى الشقين الأول والثاني اللذين كلاهما مندرجان تحت الفرض الأول، وهو ما إذا فرض أن الدوران بين القرضية والمضاربة، بين القرض والمضاربة. وأما التعليق الثاني مربوط بالفرض الثاني في كلام الماتين، إذا كان الدوران والتنازع بين البضاعة والمضاربة، فأحدهما يدعي أنها بضاعة والآخر يدعي أنها قرض، هنا أنها مضاربة فاسدة. هنا التعليق الذي هنا يوجد وقد ذكره أيضا بعض المحشين أن هذا أساسا هذا الفرض لا ينبغي ذكره هنا بعنوان التنازع التحالف، خارج عن ذلك. لماذا؟ لأنه لا يوجد ثمرة وأثر فقهي عمل قانون حقوقي مترتب على هذا النزاع، وذلك لأنه إما يفترض أن المعاملة كانت مبنية على أن يكون على أن لا يكون للمالك للعامل شيء، قال الربح بتمامه له لي المالك، لتكون إما بضاعة أو مضاربة فاسدة، لأنه يريد تمام الربح المالك فتكون المضاربة هم فاسدة. إما أن هذا يكون عليه قرينة واضحة ويكون مفاده العرفي أنه ليس للعامل شيء لا من الربح، لأنه كله اشترط المالك أن تكون له ليس شيئا من العامل، وأيضا بسكوته عن وجود الأجرة للعامل استكشف ودل على أنه ليس للعامل حق آخر أيضا في ذمة المالك، إما أن يفترض ظهوره في هذا أو يفترض عدم ظهوره في هذا، وإنما غايته أنه ليس للعامل شيء من الربح، لأنه قال وتمام الربح لي، إما بنحو المضاربة الفاسدة أو بنحو البضاعة. وأما لا يستحق العامل شيئا ليس فيه دلالة على أنه العامل لا يستحق مكافأة ولا يستحق أجرة، بناء على أن البضاعة قد يكون في قبالها أجرة أيضا الذي ذكره الماتن فيما سبق، أن البضاعة أعم من أن يأخذ العامل في قبال تجارته للمالك شيئا أو لا يأخذ. فإذا إما نبني على أن الكلام كان ظاهرا في المجانية وقبل العامل، أو لا لم يكن ظاهرا في المجانية ولم يقبل العامل وقبل العامل. إن كان ظاهرا في المجانية وقبل العامل فلا أثر في هذا النزاع، سواء كان مضاربة فاسدة أو كان بضاعة صحيحة لا يستحق العامل شيئا لأنه أقدم على المجانية بحسب الفرق. وقد تقدم من الماتن أنه إذا كانت قرينة أو ظهور حالي على أنه كان مجانيا إذن فلا يستحق أجرة وشيئا حتى لو كانت مضاربة فاسدة. وإذا كان بالنحو الثاني، وهو أن الكلام كان بشكل بحيث ظاهره أنه ليس للعامل شيء من الربح، تمام الربح له، أما مجاني سواء كان بضاعة أو كان مضاربة فاسدة تمام لا يستحق أي شيء، هذا لم يقدم عليه المالك العامل ولم يكن الكلام ظاهرا فيه، ومع عدم الظهور في الإقدام عن مجاني قاعدة الاحترام تقول العامل يستحق أجرة عمل، فأيضا لا أثر لهذا النزاع، إذ على كلا التقديرين سوف يستحق العامل أجرة مثل عمله سواء كانت بضاعة صحيحة أو كانت مضاربة فاسدة، على كلا التقديرين يستحق أجرة عمله. وليس في البينة أيضا ضمان، لأنه تصرف في مال الغير بإذنه، لا ضمان على العامل، ويستحق على كل حال وجهة الميت سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه ربح. فلا يبقى حينئذ فرض إلا افتراض أنه على تقدير البضاعة، مثلا تكون هناك مجانية كما على القول الآخر الذي يقول البضاعة ظاهرة في المجانية مختصة بما إذا كان مجانية، وإلا كانت إجارة لا بضاعة الذي لم يقبله السيد الماتي. على فرض البضاعة الصحيحة تكون مجانية، يكون عمل العامل مجانيا، وعلى تقدير المضاربة الفاسدة لا تكون مجانية، لأن المضاربة ليست ظاهرة في المجانية حتى مع اشتراط أن تمام الربح يكون للمالك، حتى مع اشتراط أن تمام الربح يكون للمالك وبنحو الأجرة، يكون هناك أجرة لهذا العامل الذي عمل هذه المضاربة الفاسدة، فلم يقدم على المجانية العامل. ونفترض أن قبوله بهذا الشرط في باب المضاربة لا يعني الإقدام على المجانية، فيكون الأمر دائر بين البضاعة الصحيحة التي ليس فيها أجر للعامل وبين المضاربة الفاسدة التي يكون فيها أجر للعامل، فيعقل التنازع. إلا أن هذا الفرض لا موجب له، يعني ليس واقعيا، باعتبار أن كون البضاعة مجانية يستفاد من تصريح المالك أنه تمام الربح لي، إذا هذا التصريح فيه ظهور في المجانية فحينما يأتي مع المضاربة أيضا في هذا الظهور، حينما يقول خذه مضاربة وتمام الربح لي ونقول أنه مضاربة فاسدة أيضا فيه ظهور بقبول العامل لهذا الشرط، فيه ظهور في أنه يقدم على العمل مجانا بلا شيء، لأن تمام الربح له وسكت عن الشيء الآخر. ففرض أن هذه الجملة إذا سبقتها كلمة مضاربة ما يكون فيها هذا الظهور، وإذا لم يسبقه كلمة مضاربة يكون في هذا الظهور، هذا لا معنى له. أو إذا كان قصده الجدي العامل المالك بضاعة ليس في هذا الظهور، وإذا كان قصده الجدي المضاربة يكون في هذا الظهور. هذا التفكيك حينئذ بلا موجب، لأن منشأ هذا الظهور إنما هو ذكر أن تمام الربح يكون للمالك مع السكوت عن حق للعامل، وهذا المنشأ بكلا جزئيه مشترك سواء كان هذا واقعا بضاعة صحيحة أو مضاربة فاسدة. فافتراض أنه على هذا التقدير يكون فيه إقدام على المجانية من العامل، وعلى ذاك التقدير لا يكون فيه إقدام على المجانية، هذا فرض غير واقعي، لأنه الإقدام على المجانية إنما يكون بحسب ما هو ظاهر الكلام لا بحسب قصده الجدي. فإذا كان في عالم الإثبات ظاهر الكلام فيه ظهور في الإقدام على المجانية، فلا يوجد ضمان حتى لو قصد واقعا العامل أن يأخذ مالا حتى في البضاعة فضلا عن المضاربة، لأنه كما قلنا فيما سبق الميزان بهذا الظهور الحالي هو أقدم على إتلاف ماله. وإن لم يكن هذا الظهور الإثباتي موجودا إذن فيكون هناك ضمان حتى في البضاعة فضلا عن المضاربة. والمفروض أن الجملتين أن الحالتين بجملة واحدة لا بجملتين، فسواء حملنا هذه الجملة على البضاعة الصحيحة أو حملناها على المضاربة الفاسدة، الجملة في مقام الإثبات جملة واحدة، تصريح من المالك بأنه ليس له شيء من الربح، وسكوت وقبول من العامل وسكوت عن وجود شيء آخر للعامل بعنوان أجرة. هذا التصريح مع السكوت في هذا المقام إن كان فيه دلالة على الإقدام على المجانية كان ظاهرا في ذلك، ففي سواء كانت واقعا بضاعة قصد البضاعة أو لم يقصد هذا الظهور يكون حينئذ موجبا لعدم الضمان وعدم استحقاق العامل شيئا، وإن لم يكن فعلى كلا التقديرين يستحق شيئا، فلا يكون هناك تصوير معقول لهذا التنازع الذي فرضه المالك الماتن السيد الماتن في الشق الثاني. ومن هنا كان ينبغي الاقتصار على الفرض الأول، الاقتصار على أنها مضاربة فاسدة أو قرض، أو كان النظر من الفساد على تقدير المضاربة الفاسدة من غير ناحية شرط تمام الربح لي، كما لو كان في المضاربة قد جعل قسمة من الربح له وتم المضاربة فاسدة بسبب آخر، إلا أن هذا خارج عن فرض الماتن. الواضح أن فرض الماتن لا يريد أن يشمل مثل هذه الحالة، ولهذا جعله من ملحقات الفرع السابق المضاربة الفاسدة الناشئة فسادها من كونها قد اشترط أن يكون تمام الربح له، ولهذا يدور بين البضاعة، لأن البضاعة في هذه الخصيصة أن تمام الربح يكون للمالك. إذن فما يذكره بعنوان الفرض الثاني لا يرجع إلى محصل، إذ لا ثمرة عملية في هذا النزاع بنحو يكون معقولا هذه الثمرة، مع حفظ كون الجملة واحدة، جملة واحدة، وفيها هذا الشرط أن تمام الربح يكون لي. وهذا الأمر قد يقصد البضاعة وقد لا يقصد، يقصد المضاربة. كونه جدا يقصد البضاعة وكونه يقصد المضاربة لا يغير من ظهور هذه الجملة في كونه حينما يقبلها العامل أقدم على المجانية أو لم يقدم. هذا أيضا تمام الكلام في هذه المسألة الرابعة والعشرون. المسألة الخامسة والعشرون ليلة الأحد إن شاء الله على الطريق ما قبل التعطيل، اليوم السبت مساء، ونجعل البحث ساعة 8 لأن الوقت يتقدم إن شاء الله. ما بقينا واحد.